ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران.
أنا الطغيات، لكن أنا بصراحة نستمتع واجد بالوسترن، نستمتع لأسباب كثيرة جدا جدا. ممكن نتكلم عن تاريخ أفلام الوسترن سريعا. أفلام الوسترن كيف ما قلت أنها من أهم وأقوى أنواع الأعمال السينمائية، وتألقت في فترة معينة من الفترات. كذلك يعني لهن أسماء واجد بكل، كيف ما قلت من بدري لهن يسمو، أو ما زلت ما قلتنش أفلام الغرب الشرس يسمو فين. وبرضو عندن اسم آخر شوية هيك فلسفي اللي هو أوبرا الخيل. إذا كان سمعت كلمة أوبرا الخيل تنطق أو ينطقها فنان وكذا، فهو يقصد الحقبة اللي كان فيها أفلام الوسترن اللي هي يعني كانت طاغية. كذلك اشتهرت عربي، يعني عربيا نحن ديما نقول لهن إن أفلام رعاة البقر، أفلام الكاوبوي. هو الكاوبوي هو ما تقدرش تصف أفلام الوسترن الأمريكي بالكاوبوي، لأن الوسترن الأمريكي أساسا يتنوع، ثقافته متنوعة كفيلمز يعني. فالكاوبوي هو راعي البقر، هذا هو، لكن لأنه اشتهر أو قعد شخصية غالبا تتخذ في دور البطل، فبدأ يعني بدينا خلاص نقولوا عليها شنو أفلام رعاة البقر. صعب جدا نحدد أو يتم تحديد حتى تاريخيا أول فترة زمنية طلعت منها نوعية أفلام الوسترن، لكن يعني يقال إن هي يعني كانت أول فيلم كانوا يقدروا يقولوا عليه ويصنفوه فيلم وسترن كان في 1903 لمخرج إدوين بورتر، الفيلم باسم The Great Train Robbery اللي هو كان 12 دقيقة بس، وكان فيلم صامت. الفيلم هذا وقتها على فكرة ما كانش وسترن، لكن بعدين اتضح بعد ما يعني بدوا خلاص في تصنيف معين اسمه وسترن، اتضح ان The Great Train Robbery هذا للمخرج كيف ما قلت إدوين بورتر انه برضو يقدر يعني يتم انه نقدر نصنفوه فيلم وسترن غربي. طبعا يركز واجد الشكل هذا من الأفلام على الحدود الغربية أساسا في أمريكا، أمريكا الشمالية تحديدا، وغالبا ديما الحقبة أو الحقبة الزمنية هي مش واضحة، لكن غالبا تكون في الجزء الأخير من القرن التاسع عشر اللي هو من 1865 لعند 1900، يعني في أعقاب الحرب الأهلية اللي كانت تحدث في أمريكا. كذلك المناطق الجغرافية كانت ديما قريبة من ميسيسيبي ديما، يعني لو في حد عارف أفلام الوسترن الأمريكي، وحنذكر أمثلة واجد لها، خلينا نقول أفلام الكوبوي عشان تتضح الصورة، ديما مناظر طبيعية، وديما في فكرة الجبال هذه والتضاريس الريفية. وكذلك يعني يمتد حتى الزمن اللي يغطوا به الخلفية القصص وكذا ديما لمنتصف القرن العشرين، يعني ممكن حتى ينتقلوا لمنتصف القرن العشرين، هي فترة الاستعمار اللي صارت في أمريكا. وكذلك ممكن حتى يتجهوا لثقافات أخرى، أو اللي هنا كيف ما قلت موضوع الحدود، يوصلوا حتى للمكسيك. غالبا خلفية الأفلام هذين تجد يا إما حرب أهلية، يا إما معارك معينة، يا إما كيف ما قلت الثورات اللي صارت في تلك الفترة. في تفاصيل أخرى مهمة جدا حنتحدث عنها وعن أفلام الوسترن الأمريكي، اللي هي يعني نوع الفيلم الغربي هذا ديما يصور يعني باسم الحضارة دائما، يعني ديما فكرة إن البر والسكان الأصليين، أو فكرة الحداثة وفكرة الفوضى. كذلك تجد يعني المشاهد البسيطة هذه، أو متذكر أفلام الكوبوي دغري يخطر على بالك فكرة المزارع وفكرة البيوت المنعزلة والاسطبل هذا متاع الحصان، وكذلك الشوارع الرئيسية لو فطنين ديما فكرة حتى المواجهة الشخصية اللي يصير بين اثنين تكون هيك في مساحة ويطلعوا من البار المعروف. في تفاصيل ومواقع هيك دائما تصور في 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 أفلام الوسترن أيقونية نقدر نعرفوها، يعني حتى لو أنت ما عندكش دراية واجد بالأفلام هذين وأسبابا، بس أنت فاطن شنو اللبسة اللي كان يلبسوا فيها، فكرة القفازات هذه اللي يلبسوا فين، الجوانتيات، في نفس الوقت السلاح اللي هو الكولت 45 معروف بكل وكل كم تفطنوا له، العصابات كانت منتشرة في تلك الفترة، فكرة المراهنات والمقامرين في تفاصيل واجد لما أنت أول ما تسمعهن دغري حتقول أوكي الفيلم هذا فيلم وسترن. لكن النقطة الرئيسية اللي لازم نتحدث عنها ديما سؤال، وين ان هل افلام الوسترن الامريكي هذين هل هن ريل حقيقيات او لا؟ هذا موضوع مش عارف، انا بروحي بحثت، لكن هو في الواقع اعتقد انه هو عالم صنع للافلام، وكان ما كانش غير موجود بتلك الطريقة. يعني قواعد اللي نحن نشوفه فين ان قواعد صنعت للترفيه وللتسلية وللسينما تحديدا. نقاط أخرى خلينا نتكلم عنها سريعا في موضوع الحبكة الرئيسية الخاصة بأفلام الوسترن الأمريكي، هي الهدف منها كلاسيكي جدا، هو فكرة أن محافظة على القانون، وفكرة مواجهة الصراع هذا البدائي جدا والأبدي I think، اللي هو بين الخير والشر، الفضيلة والشر، فكرة الطيب مع المونستر الوحش اللي هو الشخص السيء، الوافدون الجدد هذوما اللي هم الشخصيات اللي هي مثلا جاية من مكان بعيد وجاية توتي بتستولي مثلا على المنطقة الفلانية. طبعا النقطة هذه على فكرة، فكرة المهاجرين هذوما اللي جايين بيستولوا على حاجة، هي حوربت في 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 السينما الأمريكية، لأنها كانت تصور أو تصور في الهنود تحديدا بشكل غير إنساني، تصور فيه منهم هم متوحشون وكذا، ففي محاربة جدا عليها وظهر أفلام ضدها، وكان يعني يوصف الموضوع أنه هو فيه عنصرية، لكن كان هذا هو الحدث البارز ديما في أفلام الوسترن الأمريكي. كذلك كيف ما قلت مبادر، هي الإنسانية ضد الطبيعة والحضارة ضد الفوضى. طبعا من أفضل الممثلين اللي لعبوا أدوار الوسترن، وفي بعض ممكن تعرفوهم، لك خلينا نذكر أهم وحدين، جاري كوبر، هذا مالك أفلام الوسترن وديما يتحدثوا عليه، تقريبا هو أول ممثل مثل في فيلم حقيقي ممكن نصنفوه كفيلم وسترن أمريكي. كذلك جون وين اللي هو البرنس اللي استلم الرايه من جاري كوبر، وكان كانه يعتبر هيك الابن متاع او الـ كيف نقوله نحن، الشخص اللي استلم الرايه يعني منه. بعدين طبعا عندنا كيرك دوغلاس، بطل الغرب الوسيم، هذا اللي هو بدا يظهر في فكره ان الويسترن يكون فيها بطل وسيم، من هنا بدت برضو ظهور الشخصية المعروفة وممثل المعروف كلايند ستوود، مخرج وممثل رائع جدا، اللي هو أعاد اكتشاف الوسترن، مش هو تحديدا سيرجيو ليوني المخرج، ولكن حنتكلم على التفاصيل هذين، ومنها قاد المسيرة وانتقل لفترة التسعينات اللي هي كانت أصلا في فترة معينة أن أفلام الوسترن كانت حتوقف. أفلام الوسترن كيف ما قلت بدأت من زمان، لكن وصلت للخمسينات والستينات وصار المشاكل واجد بكل. أهم مشكلة واجهت أفلام الوسترن الأمريكي كانت فكرة إن راهو ملينا منها أكثرا، خلاص الإنتاج كثر عليه ما وصوه، قد الأفلام الموجودة كلها السينمائية أفلام وسترن. حتى هنا في ليبيا أيام كانت عندنا السينما كانت واصلة عندنا أفلام الوسترن، وشخصيا الوالدة متذكرة واحد من أفلام الوسترن، وكانت ديما تحكي لي عليه، اللي هو اللي فيلم أو أحد أفلام ثلاثية الدولارز اللي هي دولار تريلوجي للمخرج سيرجيو ليوني. ف كانت وقتها هي اللي واخذة الضجة، فسببت في مشاكل وجدت ميزانياتها ضخمة بك، الأمريكان ما قدروش يوفوهن. بعدين انتقلنا لفكرة هي سباغيتي وسترن، هنتكلم عن تفاصيل هذين كلهن. نتمنى أن تكون المقدمة اللي تحدثت عليها أو تحدثت من خلالها عن حلقة اليوم وعن أفلام الوسترن وتاريخا تكون مفيدة ومناسبة، عشان نخشوا بيها لحلقة اليوم بشكل هيكي مفهوم وواضح، ونحكوا على أهم أفلام وتوصيات خاصة بأفلام الوسترن الأمريكي. كيف ما قلت، إذا كان بتتواصلوا معي وتشاركوني الآراء، تقدروا تشاركوا على الرقم 95096 سواء ليبيانا أو المدار. اعذروني إذا كنت سريع جدا في الحديث، لكن نتمنى كيف ما قلت أن المواضيع اللي حكيت أو التاريخ اللي تكلمت عليه له علاقة بالوسترن الأمريكي، وليش أنا اخترت الموضوع هذا لحلقة اليوم يكون مفيد ومناسب لكم. خلونا توا نطلعوا لينك سريع نسمع فيه أغنية سريعة، ونرجع مجددا مع توصيات معينة خاصة بأفلام الوسترن الأمريكي. يلا.
Up in your room once again, tempted. Bad for me, it's the truth, but I can't miss this. Don't tell my friends that I'm here to visit. Don't tell my friends that I'm here.
ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران.
أهلاً وسهلاً بك مجدداً، رجعنا مع برنامجنا الأسبوعي مذكرات سينمائية، معنا محمد بن عمران علي راديوكم راديو شباب بنغازي جوك FM 95.5. اليوم موضوعنا أفلام الوسترن الأمريكي. إذا كنت أنت مش مهتم بأفلام الوسترن الأمريكي فأنا يعني أتمنى أن تكون مهتم تو، وحتسمع مني مجموعة من الأفلام وتوصيات متأكد أنها حتكون ممتعة جدا يعني لنهاية الأسبوع، أو حتى إذا كنت تحضر في فيلم كل يوم تقدر تطلع شوي من أجواء الأفلام الحديثة وتمشي لعالم الوسترن الأمريكي اللي معظمك أنا متأكد أنه معجب بها. تحدثت عن بداية يعني تكلمت على موضوع الأفلام الوسترن الأمريكي كيف طلعت ومن وين جت أصلا وهل العالم بتاعها حقيقي والمشاكل اللي مرت بيها في مسألة الإنتاج في هوليوود، كذلك عن أهم ممثلين فيها. تكلمت عن عناصر مهمة جدا من أول ما تذكرها وتفضلها فأنت حيخطر في بالك دغري أفلام الوسترن الأمريكي. خلونا توا بهنا ننتقلوا لأهم أفلام الوسترن الأمريكي، بما أننا حكينا على التفاصيل الأولى وعلى المقدمة اللي تمنى تكون كانت مفيدة، نخشوا توا على أهم أفلام الوسترن الأمريكي. وحنتحدث عن أول فيلم اليوم كان من إنتاج عام يعني 1952 قديم بكل، اللي هو هاي نون. هاي نون في 1952 كان من أوائل الأفلام في أفلام الوسترن الأمريكي في تاريخ السينما، كذلك واحد من أهمها. هاي نون بعيدا عن أنه هو يصنف يعني من أهم كلاسيكيات الوسترن، كان طبعا هو من إخراج فريد زيمان، مش عارف إذا كان تسمع بيه أو لا، بس فريد زيمان كان مهم جدا في فترة الخمسينيات كمخرج، وكان عنده فيلم هاي نون اللي هو الفيلم اللي أعجب به الرؤساء الأمريكيين. حنقول ليش رؤساء أمريكا والقادة وحتى يعني الرؤساء بصفة عامة يعني ليش ديما يحبوا الفيلم هذا. قصة الفيلم هي عبارة عن في مارشال عارفين أنتو الشخص اللي هو الحامي متاع المنطقة أو الحامي متاع البلدة، الشرطي كيف ما نحن نقوله، اللي هو عندنا مارشال كان يعني اسمه ويل كين، خلاص قرر يتقاعد وأخيرا حصل وقت أنه هو يعيش في سلام ويقضي وقته مع زوجته، يعني خلاص بيقمعز ويهدرز معاها شوية ويعيش حياته يعني في سلام. خلاص لما قرر يخوض القرار هذا أو يتخذ القرار هذا، بالتزامن مع القرار متاعه صار إفراج لرجل عصابات معروف بك اللي هو فرانك ميلز، طبعا شديد الخطورة وشخص يعني خطير جدا، أنه طلع من السجن وقاعد توا بيكون هيك في البلدة ويصول ويجول ويطلع وكان موضوع شوية خطير. فبدأ هو هذا الشخص الخطير فرانك ميلز انه هو يجمع في افراد عصابته من جديد، وخلاص توا قرر انه انا توني بننتقم من مارشال هذا ويلكين لانه هو اللي زج بي او هو اللي حطني في السجن. من هنا خلاص بدأ سيناريو يقوى وبدأت المسار متاع القصة يتخذ مجرى اخر، وبدينا في صراع جديد واللي هو ممكن يكون الصراع الأخير يا إما لويلكين يا إما للمجرم فرانك ميلز. فهذه هي قصته، عبارة كيف ما قلت المارشال يدافع عن البلدة وبينقذها عشان ينقذها من الفوضى، لأن توا بدأ موضوع العصابة وفرانك ميلز طلع وقال أنا خلاص مقرر نستولي على المكان هذا. ليش الرؤساء الأمريكيين والرؤساء في يعني القادة بصفة عامة يحبوا الفيلم هذا؟ لأن البطل كان عنده قدرة أنه هو يواجه الشر بنفسه، في نفس اللحظة المجتمع اللي هم سكان المنطقة كانوا متخاذلين، كانوا خايفين ما يبوش يساعدوه، ما فيش حد بيصبي معاه، كان هو لازم يتخذ دور البطل عشان يواجه الشر بروحه، وفي نفس الوقت كيف ما قلت المجتمع متخاذل معاه. فكان الرؤساء يحبوا اللقطة هذه، ليش؟ أنها تحفيزية بالنسبة لهم، فكرة أنه المجتمع مش معايا والشعب مش معايا وبحت وأنا اللي نواجه في الأحداث كلهن ونواجه في المشاكل كلهن وهكذا يعني. فكان يعني هذا ليش سبب إعجابهم بالفيلم، وكان ديما النقاد يتحدثوا عن هاي نون كواحد من أروع أفلام الوسترن الكلاسيكية. لو أنت مش تفرج عليه أنا ممكن إذا كان والدك أو شخص كبير في السن مهتم بالأفلام الأمريكية وأفلام القديمة ممكن يكون عنده دراية بالفيلم. طبعا كلاسيكية كيف ما قلت معروفة بكل، المخرج فريد زيمان قدم كلاسيكية أخرى اسمها اسم الفيلم بتاع أمان فور أول سيزونز برضو معروف، لكن في هاي نون قدم تجربة سينمائية ناضجة خلينا نقوله، وتحصل عليه 7 ترشيحات جوائز أوسكار، فاز بأربعة منها وهذا رقم كبير جدا. بطولة الفيلم كانت من جاري كوبر، توماس ميتشيل، ولويد بريدج، وبرضو ليفان كليف. أكيد الأسماء اللي لما نذكر أسماء البطولة وكذا هي لذكر معلومات بس، لكن مش بضرورة تهتم بها بقدر ما أن أنت تتخذ أو تخوض تجربة الفيلم هذا تحديداً. هاي نون واحد من أهم الأفلام كيف ما قلت متاع الويسترن، إصدار 1950. خلونا تونا ننتقلوا لفيلم آخر مهم جدا 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 كذلك، وهذا أهميته أساسا مرتبطة بالمخرج متاعه. حنتحدث عن اسم المخرج، جون فورد. جون فورد على فكرة من أكثر المخرجين اللي أنا شخصيا خاطري انكسد له شي فترة معينة هيك شهر كامل ونتفرج عليه أفلامه كلهن الكلاسيكية، ونتعرف ليش في معظم قوائم النقاد ومعظم قوائم السينما لما يتحدثوا عن أهم مخرجين في تاريخ السينما دائما جون فورد موجود. ومع ذلك جون فورد مش من أكثر المخرجين يعني شهرة. أنا شخصيا اهتمامي بالسينما كبير جدا، ونحب كل تفاصيل متاع المخرج ونهتم بيهن ونمشي نبحث عليهن، وعندي حتى الأصدقاء مهتمين، حتى يعني حتى بيني وبين الأصحاب وحتى بيني وبين النت، خلينا نقوله الانترنت، جون فورد ما يطلع ليش واجد، ما ممكن أنا ما بحثتش كويس، بس لما تعرفت عليه مؤخرا، ومؤخرا يعني مش جديد واجد بس الفترة الأخيرة يعني قديمة شوي من كم سنة تعرفت عليه جون فورد، بعرفت أنه هو مخرج مهم جدا جدا أخرى. يعني سكورسيزي على سبيل المثال ممكن معظمكم تعرفوه متأثر واجد بجون فورد، يعني مخرجين كبار قاعدين في عصرنا الحالي متأثرين بجون فورد. بخلينا نتحدث عن جون فورد وفيلم المهم جدا الويسترن الأمريكي اللي هو The Searchers. The Searchers اللي هم الباحثين، أو خلينا نقول البحاث، أو لكن المقصود بيه The Searchers الشخص اللي طالع مثلا يبحث عن حاجة معينة، يبحث عن جائزة أو يبحث عن شخص مخطوف أو اللي هي. أحداث فيلم The Searchers هي في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية. طبعا أنا تحدثت بدري في نقطة مهمة جدا، أن واحدة من الخلفيات اللي يستخدموا فيها في أفلام الوستر الأمريكي معظم المخرجين فكرة أن الحرب الأهلية متاع أمريكا هذه اللي صارت وقتها. فThe Searchers أحداثها تدور في تلك الفترة. قصة متاع عبارة عن في إدواردز هذا محارب مرد بالبلدة متاع الصغيرة هذه الصغيرة، ويبي خلاص نفس الفكرة متاع الفيلم اللي بدري هاينون، حتى هو يبي يعيش في سلام ويعيش في هدوء ويكسد مع هالة ويبدأ ياخذ هيك قسم من الراحة. عفتنوا التشابه بين النصوص، وحنتحدث عن الموضوع هذا ليش أفلام الويسترن أحيانا تجد تشابه بين النصوص. عموما إدواردز هذا وصل، لما وصل خلاص البلدة وبيعيش في سلام، فجأة الهنود الحمر داروا هجوم على البلدة متاعه واختطفوا واحدة من قريباته. ردوا جزئية مهمة جدا، قبائل الهنود الحمر قاعدة تبي تهجم على بلدة معينة. الهنود الحمر أنا تحدث عن نقطة مهمة جدا، أن في السينما الأمريكية خاصة في الوسترن الأمريكي كان الموضوع عنصري ضدهم، وهذا ليش تم انتقاد الأفلام الوسترن الأمريكي لفترة طويلة ووقفت لفترة طويلة، وكان يقولوا لا الهنود الحمر ما تظهرهمش، يعني ما تظهرهمش ما طلعوهمش في النهاية بكل لي بشكل عنصري. عفوا مش عارف في بعض الكلام مرات بيطلعك بس ما بيش يطلع معك، لكن كيف ما قلت الهنود الحمر كانوا يعني يتم معاملتهم بعنصرية، وهذه واحدة من القصص اللي قاعد نتكلم عليها تو. وهذا على فكرة واحد من أهم الأفلام، حنتحدث عن أهميته، هل هي متعلقة بالقصة ولا هي متعلقة بالصنعة كفيلم يعني. المهم الهنود الحمر هذوم اختطفوا واحدة من قريباته. إدواردز أنا خلاص حس يعني في مهمة تو على عاتقة، ولازم هو يلحقهم وينقذ قريبته من أيديهم. الفكرة إن في رحلة طويلة حتصير، لأن هو The Searchers اسم الفيلم، والتفاصيل إن أنت مش عارف مكانه أصلاً، فأنت والصحراء ومش الصحراء تحديداً بس الجبال والتضاريس اللي حكيت عليه من بدري الريفية، فالتصوير الويسترن ديما تصوير إن مساحة شاسعة بكل وكبيرة جداً والبلدة صغيرة، ففكرة إن أنت تطلع عشان تبحث عن مجموعة أخرى ولا عن عصابة أخرى، فالموضوع صعب وشاق جدا. فمن هنا عموما تبدأ هي قصة الفيلم، واللقطة والتفاصيل اللي جعلت نص متاع The Searchers وفيلم جون فورد هذا يكون مهم، لما بدأ الأمور تتعقد، الأمور متاع الفيلم تتعقد لما صار في شكوك بين إدواردز وخوه، صار عن شوية تفاصيل هكي، وقعد خوه عنده دوافع أخرى شخصية، بدأت الأمور تخرج عن السيطرة، وهنعرفوا ليش صار هذا كله. طبعا فيلم The Searchers أي مقوم أو خلينا نقول مقومات فنية اشتهرت بها الويسترن واشتهرت بها الأفلام الناجحة والفنية كانت موجودة فيه. فيلم متقن ممتاز سواء في جانب الدرامي أو حتى في فكرة الأبعاد النفسية. الأبعاد النفسية غالبا ما يتمش إظهارها في أفلام الويسترن، لأن هي أفلام سريعة خطفت، هو فيلم في قصة معينة خلاص بيديروها وبعدها شنو يبيعطونا النهاية متاحة. فإنك أنت تبرز أبعاد النفسية متاع الشخصيات كانت نقلة شوية في 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 الجانب الدرامي في افلام الويسترن. وجون فورد كان يعني رجل التحدي هذا، خضع المغامره هذه وقدر يدير يعني ينتج فيلم درامي وبرضه فيلم مغامره. الفيلم تحصل عليه 4 جوائز اوسكار. النقطة الأساسية اللي متكلم عليها أن أحداث الفيلم ما هيش نص أصلي، هو أحداث مكتبسة عن رواية للكاتبين آلان ليمي وفرانك إس نوجنز. بعيدا عن هذا كله وموضوع الكتاب وموضوع الرواية، حنقول تفصيلة مهمة جدا وغريبة شوية، أنه يقال أن الرواية كتبت عن أحداث حقيقية، لكن الأحداث الحقيقية هذين شوية غريبة الأطوار، فتم تغييرها، تغيير القصة وداروا بيها فيلم ذا سيرشز. القصة الحقيقية يقال، أنا من ما تمسكوش عليا، بس يقال إن البنت اللي اختطفت قريبة إدواردز في الواقع في القصة الحقيقية ما بدش تروح لهالها، بالعكس قررت إن هي تقعد مع الناس اللي اختطفوها، تزوجت منهم وعاشت معاهم، بعدين في نهاية عمرها لما كبرت في السن قررت إن هي تعالوا خذوني توا. تفصيلة غريبة جدا، بس يقال هذا الكتابة يعني اللي كانت من خلال البحث يعني شفتها كانت تتحدث عن موضوع القصة هذا. لكن طبعا في الفيلم تقدرش تظهر القصة بهذه الطريقة، ممكن يكون فيها يعني ما الأمريكان شوية عندهم صوابية أو حرص واجد بكر على فكرة إنه شن الشيء اللي نظهروه في أفلامنا، خاصة من خاصة الفترة هذيك يعني فترة الخمسينيات، منتصف الخمسينيات. The Searchers واحد من أهم الأفلام لجون فورد، نتمنى معظمكم يتبعوه. أنا شخصيا شايف منه أجزاء، ما زلت ما كملتش الفيلم هذا لأسباب واجد، لكن ننصح به واجد بكل، وحنتبعه برضو وحنتفرج عليه الفترة الأخيرة. فيلم راهو فيه كيف ما قلت مقومات فنية رائعة جدا، جون فورد استعمل فيه أدوات تصوير عالية الجودة. بنحكيش على الجودة من ناحية التصوير، نحكي على الجودة للناحية الفنية. فيلم مميز جدا. تكلمنا عموما في اللينك هذا علي فيلمين توا، علي هاي نون، تكلمنا علي The Searchers. خلينا توا نطلعوا لينك سريع نسمع فيه أغنية ناخذ فيه راحة، ونرجع مجددا مع أهم أفلام الويسترن الأمريكي مع إيران محمد بن عمران في برنامجكم مذكرات سينمية على راديو جوة 95.5. يلا A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it. ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران. رجعنا لكم من جديد، معنا محمد بن عمران، برنامج مذكرات سينمائية علي راديو جوك 95.5 FM. اليوم حلقتنا كيف ما قلت قبل في اللينكات اللي فاتن أفلام الويسترن الأمريكي، أفلام الغرب الأمريكي، أفلام الكاوبوي، خلينا نقول رعاة البقر كيف ما يعرفوها خاصة هنا في الوطن العربي. يعني تعريب هديمة أفلام الويسترن الأمريكي إنه يقول لك فيلم الكاوبوي، خلاص نقول له فيلم الكاوبوي هو يفهم طول. تحدثت كيف ما قلت في اللينك الأول عن تفاصيل وتاريخ أفلام الويسترن الأمريكي، بعدين انتقلت لللينك الثاني اللي هو قبل شوية وحكينا عليه أول فيلمين. اليوم درنا لهن توصية، مش عارف اليوم في كلامي باش يطلع معي هنا. anyway نرجع توا لأفلام أخرى، خلونا نعطوا هيك فيلمين أخرى مهمات جدا في تاريخ أفلام الويسترن الأمريكي، أفلام هامة جدا. نجو توا لفيلم The Magnificent Seven في 1960، السبعة الرائعون أو سبعة الماجنيفيسنت. الفيلم هذا طبعا ملحمة سينمائية خاصة في الفترة ذيك في الستينات. يعني طبعا في واجدين توي لما يسمع اسم الفيلم يقول أنا الفيلم هذا فطلة، كان يمثل فيه دينزل واشنطن، وكان يمثل فيه إيث هوك، يعني ممثلين إيثان هوك. لكن لا، هذا الفيلم اللي هو النسخة الأخيرة تو نتكلم عنها، هذا 6 نسخ ندر منها الفيلم هذا، لكن نتكلم اليوم عن النسخة الأصلية The Magnificent Seven اللي هو متاع 1960. هذا مش بس يعد أنه هو أهم وأفضل أفلام الويسترن، هذا أصبح حتى أيقونة يعني في فترتها. مش عارف توا مؤخرا كيف، لكن كان أيقونة، فيلم مغامرة، كان يعني من أهم أفلام المغامرة في تاريخ السينما. ممتع على فكرة، أنا شايف الاثنين، لكن الفيلم هذا The Magnificent Seven القديم منيش عارف إذا كان حتى يعني حيعجبكم أو لا، لكن هو من أهم الأفلام في الويسترن الأمريكي. حنتكلم عن قصته، هو عبارة عن 7 كاوبويز، 7 رعاة بقر، تم الاستعانة بهم من قبل شنو أهالي واحدة من القرى المكسيكية الفقيرة جدا. جمعوا فلوس مع بعضهم والله اللي هي، وقرروا أن هم يختاروا 7 أشخاص ينقذوهم من عصابة فرض السيطرة على القرية هذه. هو في اللي يقود العصابة هذه كالبيرا. كالبيرا هذا كان دير لهم قصة، ماسك المنطقة ومتعبهم، فقرروا المنطقة هذه مع بعضهم يتفقوا ويختاروا 7 شخصيات رعاة بقر عشان يستغيثوا بهم وعشان يساعدوهم. اللقطة الغريبة شوية أن 7 هذوما كان مكتوبة، يعني النص مكتوب بعناية، كان فيه لقطة مش ما كانوش بس يعني أشخاص يعني متشابهين، كانوا مختلفين بكل واحد منهم، مثلا الشرير برضو واحد منهم الطيب بكل، واحد منهم اللي يضحك واجد يقول في نكت، فكان شخصياتهم مختلفة بكل. فالسبعة هذوما تم استعانة بهم عشان هم ياخذوا المهمة هذه طبعا يعني يستفيدوا منها ماديا. الفيلم ممتع جدا، دار منه 6 نسخ، تخيلوا 6 نسخ. مخرج الفيلم جون ستروكس، ومن بطولة ستيف ماكوين، معروف جدا ستيف ماكوين، جولي كريستي وبول برينر وتشارلز برونسون، وبرضو إيلي والش. إيلي والش برضو معروف. الفيلم كيف ما قلت بس مقتبس عن فيلم ياباني اللي هو سيفن ساموراي. سيفن ساموراي معروف بكل، الفيلم هذا كلاسيكي برضو قديم جدا. الاقتباس منه ما هوش اقتباس لأن سيفن ساموراي كان ويسترن، بس اقتبس من فكرة السيفن هذه، سيفن ساموراي، سيفن يما يمشي يديروا مهمة، السيفن يما يصير بينهم أي خلاف، فمن هنا تم اقتباس الفكرة. طلع لنا فيلم مهم جدا، واحد من أهم أفلام الويسترن الأمريكي اللي هوليوود أعادت إنتاجه 6 مرات، في منه 6 نسخ. واحدة من أهم النسخ هذينا، أو واحدة من أشهر النسخ هذينا برضو غير النسخة الأصلية، هي نسخة العام 2016 اللي كانت من بطولة دينزل واشنطن. برضو ممتع الفيلم الجديد، ممكن تحضروه إذا كان مش حابين تحضر كلاسيكية الوسترن هذه، لكن الفيلم مهم جدا في أفلام الوسترن الأمريكي. نجوت أولي فيلم آخر برضو، أنا على فكرة تسلسل نحن الأفلام اللي تول نذكر فيهن بشكل تسلسلي. الفيلم يتم تكلموا عليه ريو برافو. ريو برافو في 1959، برضو من أهم الأفلام اللي أنتجت في الوسترن الأمريكي. إخراج هاورد هوكس. وقصة الفيلم ببساطة، ريو برافو يحكي علي واحد يعني شخص مسلح اسمه جون بوردت، في لقطة معينة هيك في حانة موجود قتل واحد من الجماعة، قتل واحد من اللي قاعدين موجودين في الحانة. من هنا جاء المأمور اللي هو كيف ما قلت مبدئ ويقولوا مارشال أو يقولوا مأمور اسمه جون، قرر ان هو يعتقله ويمسك قصدي جون، لكن ما قدرش يمسكه بروحه، ما قدرش يعتقله بروحه، فقرر ان هو تعالوا ساعدوني. لكن استعانة المأمور كانت بشخصيات ما هي يعني ما هيش برضو خارج عن القانون، يعني كان فيها مسكير، كان فيها الشخص اللي هو برضو شرير، فهو حاول يلملم حشد معين عشان يعني يقدر ان هو يمسك جون بوردت ويخليه موجود في السجن. لان يعني المشكلة اللي صارت في الفيلم والقصة الاساسية ان اخ جون هذا لما رجع بدأ قرر يعني ان هو شنو يطلع اخوه من السجن بس بالقوة. فكرة جميلة جدا، كيف ما قلت معظم نصوص افلام الوسترن الامريكي متشابهة، وهذا واحد من الاسباب على فكرة يسبب في محاربتها لفترة معينة وقالوا خلاص الجمهور نحن ملينا منهن. لكن بغض النظر عن التشابه اللي يصير في النصوص متاعها، هي أفلام ممتعة جدا. ريو برافو 1959 أنتج من إخراج هوارد هوكس، برضو واحد من الأفلام المهمة في أفلام الوسترن الأمريكي. ذكرنا فيلمين اللي عن توا كيف ما قلت ذا ماكنيفيسنت 7، وبرضو ريو برافو. في اللينك اللي فات كلامنا على ذا سيرشرز اللي هو لجون فورد، وبرضه هاي نون واحد من أهم الأفلام في 1952. هيك نطلعوا لينك نسمعوا فيه أغنية، بعدين نرجعوا ونكملوا مع بعضنا قائمة أفلام الوسترن الأمريكي. يلا
ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران.
أهلاً وسهلا بكم مستمعينا على راديو جوك FM 95.5 معنا محمد بن عمران علي في برنامجكم مذكرات سينمائية. حلقة اليوم أفلام الوسترن الأمريكي. في كل لينك لازم نعاود ونقول عنوان الحلقة في نفس الوقت نذكركم شن كنت نحكي قبل اللينك هذا. في البداية بك تكلمت عن تاريخ أفلام الوسترن الأمريكي، أسباب اختياري لموضوع أفلام الوسترن الأمريكي، كذلك تكلمنا على أهم أفلام أفلام الوسترن الأمريكي، وتكلمت على The Searchers، وتكلمت على The Magnificent Seven، وكل هيك تفاصيل قصة كل فيلم عشان يعني تسمعوا القصة وتسمعوا التفاصيل إذا كان شفتوا يعني القصة مناسبة ومثيرة للاهتمام ممكن بعضكم يتفرج على فيلم هذينا. فتوى حننتقلوا لفيلم آخر ونتكلموا عليه. كان قبل خليني نذكر رسالة جاتنا من رقم نهايته 90 من مفتاح التمامي، يقول فيلم إعدام المجند سلوفك إنتاج 1974، وأعتقد أن مفتاح قاعد يشارك فيها واحد من الأفلام اللي تفرج عليهن هو في الأسبوع هذا، لأن أنا في بداية الحلقة قلت إذا كان في حد يبي يشاركني بفيلم تفرج عليه يقول لي وينصحني به. فمفتاح شكرا لك لأنك تنصح فيها بفيلم إعدام المجند سلوفك تقريبا، أنا حنشوف ترجمته بالإنجليزي، وإنتاج 1974 وبإذن الله حنكون مهتم به. هو واضح هيك من الإنتاج متاعه في السبعينيات، كانت فترة مهمة جدا، فهيكون فيلم ممكن فيلم الأسبوع يا مفتاح. شكرا واجد بكل. إذا كان نذكر مستمعين تبوا تشاركوني في حلقة اليوم شاركوني على الرقم 95-096 من ليبيانا والمدار 95-096. نرجع لحلقتنا، خلونا نذكر فيلم آخر اللي هو The Wide Punch في 1969. لو لاحظتوا الأفلام اللي نذكر فيهن السنوات متاحن بين الخمسينيات وبين الستينيات، يعني في أفلام في الستين بس كانت معظمها كانت تدور في الخمسينيات. The Wild Bunch من إخراج سام بيكامبا، برضو واحد من أهم الأفلام وتقييمه عالي جدا، مش عالي جدا في IMDb، نحكي عالي جدا من ناحية يعني نقديا وفنيا، تجدوه في كل قوائم الوسترن American Films. الفيلم ببساطة جدا قصته يعني في شخصية معروفة اسمها بايك بيشوب، الشخص هذا يعني صار له موضوع فاشل، كان بيدير محاولة سرقة ما صارش منها، فاتجه هو وعصابته لمنطقة في الجنوب للمكسيك عشان يعني لأن في ملاحقة قاعدة تصير عليه بواسطة من؟ بواسطة شخصية برضو اسمها ديكي ثورنوتون. هذا يعني هذه المواجهة اللي قاعدة تصير، لو لاحظتوا نفس فكرة النصوص نتكلم عليها، المواجهة بين الخير والشر، بين الغلطة وبين الشخص اللي بيصلح الغلطة. ف معظم أفلام أصلاً الوسترن الأمريكي دي ما تحكي على موضوع صائدي الجوائز والفكرة هذه، وممتعة، أنا بالنسبة لي ممتعة جداً. فعموماً هو يتم استئجارهم بواسطة السكك الحديدية يعني عشان يمنعوا بيشوب العصابة متاعه أنهم هم يهربوا، ومعاش عندهم إلا 30 يوم، يعني ما فيش إلا 30 يوم. في 30 يوم هذين لازم نحن نتعقبوهم، يعني نكتشفوا هم وين ماشيين وكيف بيمشوا عشان نتمكنوا منهم. قصة ممتعة جداً وفيها فكرة اللحاق، تكلمت على التفاصيل هذين واجد بكنا بدري، وليش الأفلام هذين نشحت؟ لأنها أفلام مغامرة أساساً في الدرجة بالدرجة الأولى يعني. فسام بيكامبا مخرج مهم لمدار The Wide Bunch. The Wide Bunch حقق نجاح كبير كبير جداً في فترتها. كملنا تقريباً معظم الأفلام اللي هي الأمريكية اللي أنا متكلم عليها اليوم القديمة نحكي. تو خلوني نوصل لنقطة مهمة جداً. في بداية الحلقة تكلمت عن نقطة مهمة، قلت سباجيتي وسترن. ولما سباجيتي وسترن، شن دخل السباجيتي في موضوع الوسترن؟ هذا هو السؤال. ليش يتم وصف أفلام الوسترن الأمريكي أحياناً بأفلام السباجيتي وسترن؟ هل هن نفس بعضهن؟ هل في فرق؟ هنتكلم عليه الموضوع هذا تو. السباجيتي وسترن والوسترن الأمريكي هن الاثنين نفس بعضهن، ولكن في مجموعة من الأفلام تم تصنيفها سباجيتي وسترن عشان التصنيف هذا يفرقها من ناحية الإنتاج عن الوسترن الأمريكي. كيف يعني؟ كيف تكلمت بدري عن موضوع الوسترن الأمريكي، كيف أنه هو واجه صعوبات واجد بكل في الإنتاج السينمائي في هوليوود، أسباب أن الناس ملت من القصص المتكررة، كذلك الإنتاج والميزانية بتاعها قدرت شوية ضخمة، قصص قدرت متكررة، ف معظم وطبعا جن الطفرات هذين بتاع القصص الأخرى، القصص الرومانسية أو قصص ثانية جديدة جت فترة بين القصص الدرامية تحديدا والفلسفية الأوروبية، وجنت الموجة الفرنسية أثرت واجد بكل على موضوع الوسترن الأمريكي، فاضطروا الأمريكان أنهم هم ما يقدروش ينتجوا الأفلام هذه لأنها تحتاج ميزانية كبيرة. فشن ديروا؟ أبسط حل ناخذوا الإنتاج هذا وننقلوه لإيطاليا تحديدا، هذا ليش سميت سباجيتي. فيمشوا لإيطاليا ينتجوا الأفلام في إيطاليا عن طريق مخرجين طليان. المخرجين الطليان مش معناه مش مبدعين، هم مبدعين، لكن في أوروبا تحديدا أرخص. موضوع أصلا موضوع الفلوس بروحه وموضوع الإبداع بروحه. أنت لما تجيب تشتغل مع حد مرات في اثنين مبدعين، بس مرات صاحبك فلوس يعني ياخذ فلوس أكثر، فأنت تبي شخص آخر بس عشان ياخذ فلوس أقل. يعني تفصيلة طبيعية جدا، لكن أنك أنت تستهدف إيطاليا، فكانت إيطاليا أصلا يعني ممتازة جدا من ناحية الإنتاج السينمائي، خاصة الإنتاج السينمائي اللي يتعلق بأفلام مغامرة وأفلام حرب حتى، فكانوا الطليان مبدعين جدا في إنتاج نوع هذا من الأفلام. فهذا ليش سمي سباجيتي وسترن. في مجموعة كيف ما قلت من الأفلام اللي تتعلق خاصة مشهورة من المخرج سيرجيو ليوني. معظم أفلام سيرجيو ليوني تلقاهم يسموا فيهن أفلام السباجيتي وسترن. تقريبا التفصيلة توجدت واضحة، الإنتاج تسبب يعني في مشاكل كبيرة في هوليود، فقرروا أنهم هم خلاص نفس الأفلام هذين بس ننقلون لأوروبا، ينتجون غادي عشان تكون الميزانية أقل، وعشان القصص شوية تختلف، وعشان طليان يضيفوا اللمسة متاعها. وفعلا سيرجيو ليوني وغيره من المخرجين الطليان، لكن اليوم حنحكوا على سيرجيو ليوني لأننا ما يسعفناش الوقت، قدر فعلا أن هو يدير رباعية. طبعا عنده ثلاثية الدولارز، لكن رباعية أربع أفلام له معروفة جدا كانت أفلام وسترن، وقدر يعني أبسط مثال تكلمت من فترة يعني كانت هيك درنا جزئية بسيطة تكلمت عليها على على الموسيقار الراحل إنيو موريكوني اللي هو واحد من أهم الموسيقيين في تاريخ السينما، كان برضو متعاون مع سيرجيو ليوني في أفلام. فديما لما تسمع موسيقى إنيو موريكوني دغري يخطر على بالك أفلام سيرجيو ليوني. سيرجيو ليوني مواليد 1929، طبعا متوفى يعني ميت في 1989، عاش 60 سنة، عنده منهن 30 سنة سينما. تخيلوا 30 سنة سينما من عمره. معظم السنوات هذين كان هو مساعد مخرج، تدرب هو مع صناع أفلام، وبعدها وصل وقعد في فترة ما مساعد مخرج لكبار مخرجين في إيطاليا وحتى مخرجين أجانب، علاقتها كويسة حتى بهوليود. صار الاختلاط بالمهنة وقدر يستوعبها، وقدر من هنا يظهر خصائصه هو الفنية. وعلى فكرة سيرجيو ليوني كقصة حياته أنه هو صغير كان والده رافض أنه هو يدخل في مجال الأفلام والسينما، وكان يقول له أشقى بالقانون، أنت اهتم بموضوع القانون. لكن سيرجيو ليوني صباله شكله في النص وقال له لا لا تنختار طريقي أنا، وهذه رسالة ممكن لأي حد شغوف بحاجة حاب يديرها. سيرجيو ليوني قرر أنه هو يخش لعالم السينما، مشى خالط ناس أخرى وخالط مخرجين كبار، ومنها طلع لنا سيرجيو ليوني واحد من أهم المخرجين في تاريخ السينما، وكذلك في تاريخ سباجيتي وسترن لهن زيهن أفلام الوسترن الأمريكي. ثلاثية سيرجيو ليوني المشهورة هي ثلاثية الدولار. ثلاثية الدولار معروفة جدا. طبعا ثلاث أفلام أنتجهن سيرجيو ليوني كانت كل بين فيلم وفيلم سنة فقط لا غير يعني، وكانت القصص نوعا ما متشابهة، الممثلين نوعا ما متشابهين، لكن هو قرر يدير ثلاثية. ثلاثية هذه نجحت جدا جدا جدا. بدأت بأول فيلم في 64 اسمه A Festival of Dollars، حفنة من الدولارات. A Festival of Dollars أول فيلم اللي هو عرفنا من خلاله أصلا كلاينت أستوود. على فكرة كلاينت أستوود واحد من أهم الممثلين في أمريكا، ظهوره كان مع سيرجيو ليوني، كان يعني تعلم تمثيل وكذا، بس كان الصف الثاني أو الصف الثالث، ما كانش معروف، ما كانش سعره غالي. وواحدة من المعلومات اللي ديما نسمع فيها أن أول فيلم أو معظم الأفلام اللي دار مع سيرجيو ليوني كان ياخذ عنه في 13,000 دولار أو حاجة هيك. تخيلوا أنتوا رقم كيف هذا، رقم مش رقم نهائي بكل بين الأرقام اللي ياخذوا فيه الممثلين يتوى أو حتى في عصره وقتها. فهذا ليش الإنتاج كان ينتقل لإيطاليا عشان ويختاروا في ممثلين مش معروفين. فكلايند أستوود في أفلامه هذينا ما كانش على فكرة ممثل مثلا في يعني في درجة من التمثيل واضحة أو في ملامح لازم يظهرها أو في أداء لازم يظهرها، كان أداء ديما جامد كلايند أصلا في الأفلام هذينا. وأنا تفرجت عليه وشفته، لكن شخصيته كانت واضحة. نحب واجد بكي كانت شخصيته وملامحه وكذا، كلايند وسود كان واضح، كان الأشقر وكان الشخص اللي ماشي معاه، ماشي معاه فكرة الوسترن الأمريكي يعني. ففيستيفال أوف دولارز هو واحد من أهم الأفلام، أو واحد من أوائل أفلام ثلاثية الدولارز. الفكرة متاعة والقصة متاعة، كلايند وسود هذا كان يعني اسمه The Man With No Name، الشخص اللي ما عندهش اسم في الفيلم أصلا، ما عندهش اسم. هو هي تخطر علي فكرة في Game of Thrones، نسيت اسمه أنا توه، شايف كيف نسيته، لكن نسيت اسمه، has no name, girls has no name. عموما فكلايند وسود في The Man كان The Man With No Name، ما كانش عنده اسم، في قرية اسمها سان ميغيل مكسيكية، وكان في صراع بين ثلاث خوت في اللحظة هذيك اللي هم روجو وكان أنطونيو وبرضو بيني، كان بينهم مشاكل في صراع السلطة، وكان عمدة البلدة هذيك في وقتها جون باكستر. القصة كلها عشان نختصر وما نقدش نحكي هيك بشكل موسع، ان اثنين من الخوت هذوما روجو صار لهم زي يعني كان عندهم فلوس دفعوا عشان يشتروا سلاح جديد، وخلاص بدأت أنا بتصير معركة. في اللحظة هذه الغريب هذا اللي هو The Man With No Name كلايند وسود كان مستفيد من الأحداث يسيرا، وكان يبيع في معلومات كاذبة يعني بيخششها في بعضها كله عشان هو يستفيد ويستغل الموضوع لصالحه وياخذ الفلوس هذين. هذه هي الفكرة يعني، تخيلوا نحن البطل بتاع الفيلم أصلا ما هوش تمام. فهذه واحدة من القواعد اللي كنت أتكلم عليها بدري في الوسترن الأمريكي، ما فيش قواعد يعني، في قواعد سينمائية وكذا، بس نحكي القواعد الأخلاقية مش موجودة. في أحيانا البطل ما يكونش أصلا شخص كويس. ففستيفال أوف دولارز هذا أول فيلم يعني اندار في ثلاثية الدولارز. ننتقل للفيلم الآخر، الفيلم الثاني كان For A Few Dollars More، وأفضل الاسمين كيف متقاربات يعني. بعدها بسنة في 1965 قرر سيرجيو ليوني يدير فيلم آخر، الأول اللي حكينا عليه كان اسمه A Festival of Dollars، الثاني اللي توه اسمه For A Few Dollars More، يعني من أجل مجموعة أو من أجل شوية دولارات زيادة. هذه ترجمة الليبية أو ترجمتي أنا شخصية، شوية دولارات زيادة. قصة الفيلم برضو تشويقية، برضو نفس يعني قريبة من الفكرة، في شرطي اللي هو دوغلاس مورتمر، الأحداث متاعة يعني أحداث الفيلم تخلي دوغلاس إنه لازم يتحالف مع شخص مجهول الهوية عشان يكون عندهم هدف مشترك، هو إن إحنا نمشوا نلاحقوا شخص معين خارج عن القانون. نفس الفكرة اللي بديت كلام تعريف، فكرة الشخص الخارج عن القانون، واثنين يصارعوا وينتقلوا عشان بيمسكوه، وأحيانا الاثنين هذوما متحالفين مع بعضهم وأصلا هم ما يحبوش بعضهم يعني، تلقاهم اثنين مش تمام بس هم هيا نمشوا مع بعضنا نمسكوا الشخص هذا عشان أنت تعرف تطلق رصاص، وعشان أنا نفهم وأنا نعرف الطريق ونعرف كيف نوجهك وندفع وشنو مش ندفع يعني، ونقسموا الجائزة مع بعضنا. بس اللي صار هذا كله يعني أنه صارت سلسلة من الصراعات بينهم، قعد الغريم متاعهم هذا الشخص اللي بيمسكوه أصلا كان ذكي جدا وشرس وعنده أصلا عصابة، فكان موضوع صعب جدا. So For A Few Dollars More برضو قصته مثيرة للاهتمام وقريبة من A Festival of Dollars في ثلاثية سيرجيو ليوني، برضو كلايند وسود قاعد في الفيلمين هذين. نجو طبعا يصنف على فكرة For A Few Dollars واحد من أهم وأنجح أفلام الوسترن، لأن تحصل على جوائز. في نفس الوقت سيرجيو ليوني نفسه يعني كان يقول انه واحد من اهم الافلام اللي درتهم عكس الثلاثيه الاخرى، ففيلم مهم جدا For A Few Dollars More. نجول الفيلم الثالث والاخير من ثلاثيه الدولار اللي هو فيلم The Good The Bad and The Ugly. انا اجزم ان معظم اللي يسمعوا في حلقه اليوم على راديو جوك فيلم 95.5 مذكرات سينمائيه موضوعنا افلام الوسترن الامريكي اكيد يعرف The Good The Bad and The Ugly، لان انا شخصيا الوالده تعرفه لأن زمان كان الفيلم هذا هو المنتشر وهو المعروف، هو أشهر فيلم في السلسلة، هو اللي حتى لما تخش في قائمة IMDb أو في أي قوائم دي ما تلقوه قاعد، مش معناه أنه هو الأفضل في الثلاثية ولكن الأشهر. من قصة أصلا The Good The Bad The Ugly اللي هو الجيد واللي هو الشخص الكويس الجيد، The Bad السيء و The Ugly القبيح، هم ثلاث رجال كوبويز برضو، كل واحد منهم عنده مزاج وطبع مختلف بكل. هم ثلاثة يخشوا في معركة بين بعضهم، مواجهة بين بعضهم، ليش؟ عشان يحصلوا ثروة من الذهب، يحصلوا مجموعة من الفلوس. المواجهة متاعهم ذكية برضو في كتابة السيناريو والقصة، إن في واحد منهم الجشع هذا اللي هو السريع الغضب يرقى بسرعة، هذا كان يعرف المقبرة اللي موجود فيها الفلوس، الفلوس كانت موجودة في مكان معين، فهذا اللي هو العصبي هذا عارف مكان الفلوس. في نفس الوقت الشخصية الأخرى بلوندي اللي هو كلايند وستود كان هو أصلا صائد مكافآت، شخص معروف متاع اللي هم يجوا يقول تعال أنت صائد مكافآت خذ فوزتين وعدي دير الشيء الفلاني. هو شخص متسامح وفيه هيك خصال أخلاقية كويسة شوي، لكن هو الوحيد اللي بينهم يعرف الاسم اللي على القبر. تو هذاك العصبي قلنا يعرف اسم المقبرة، ولكن الثاني هذا بلوندي يعرف شنو الاسم اللي على القبر نفسه، يعني يعرف القبر بروحه. الثالث اللي هو القاتل هذا الوحشي اللي ما يهمش شيء، أنجل إيز، هذا ما يعرف الشيء، لكن مش عارف السيناريو يقول أنت ما أنت ما قد مش عارف شيء. فهذا هو الشخص اللي يعني قاعد معاهم بس ما هوش عارف أي تفاصيل علي الفلوس وين يوصلان. هذه القصة ببساطة جدا، أنا نحاول نبسطها ونحكيها هيك باللهجة وعشان بس تكون التوصية واضحة، ممكن هيك تثير اهتمامكم. هذه ثلاثية الدولارز متاع سيرجيو ليوني المخرج الإيطالي في الفترة اللي هي في الستينات، في 64 65 66 أنتج ثلاث أفلام، ثلاثية الدولارز قدرت مشهورة ومنها كلايند وستود نعرف، ومنها أنت ممكن تحمل الأفلام هذينا وتتفرج عليهم وتستمتع بالقصص ولو كانت متشابهة. لكن نقطة أخيرة قبل ما ننتقلوا لللينك الأخير أو لللينك الجاي عشان نحكوا على أفلام جديدة وسترن شوية جديدة، يعني في فيلم مهم آخر لسيرجيو ليوني لكن منفصل عن الثلاثية هذه، واحد من أهم أفلامه اللي هو Once Upon a Time in the West. Once Upon a Time in the West واحد من أهم الأفلام وينتمي طبعا لأفلام الوسترن، لكن فيه جريمة وفيه تشويق وفيه اختلاف، فيه في تفاصيل مختلفة. ضافا سيرجيو ليوني ممكن لأن نضج سيرجيو ليوني في موضوع أفلام الوسترن فتمكن أن يدير فيلم جديد بكر Once Upon a Time in the West، واحد من أهم الأفلام. في هنري فوندا ممثلة معروفة، كلوديا كاردينالي هذه ممثلة إيطالية معروفة جدا، معظم ممثلات إيطاليات في الفترة ذيك، أو خلينا نحكي لما جيت تسأل حد تقول له ممثلة إيطالية حيقول لك مونيكا بيلوتشي. ما ليش؟ هل هي أهم ممثلة؟ لا، لكن هي أكثر وحدة مشهورة. لكن برضو كلاوديا كانت معروفة جدا في الفترة هذيك، فهي وحدة من الأبطال في الفيلم هذا، وبرضو هنري فوندا. Once Upon a Time in the West فيلم مهم جدا، برضو نجاح كبير جدا لسيرجيو ليوني. تقريبا وضحت الصورة توا في موضوع السباجيتي وسترن والاختلاف بينها وليش طلعت ثلاثية الدولارز، وكيف سيرجيو ليوني كان متفوق جدا على المخرجين الأمريكيين في إظهار الأفلام هذه بشكل أكثر شهرة يعني وأكثر متعة، ومنها أساسا نقض فترتها وجود أفلام الوسترن اللي هي كانت خلاص بتوقف في أمريكا بالذات. نذكركم سريعا برقم القناة ورقم البرنامج اللي هو 95-096-95-096، سواء من ليبيانا والمدار شاركوني إذا كان تعرفوا الأفلام هذينا أو حابين تطرحوا أي رأي مستقل عن الأفلام بصفة عامة. معينا محمد بن عمران، راديو جوك اف ام، خلونا نطلعوا نسمع أغنية مع بعضنا ونرجعوا في اللينك الجاي ونتحدثوا عن أفلام حديثة للوسترن الأمريكي. يلا
ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران.
أهلا وسهلا بك مجددا معنا محمد بن عمران على راديو جوك اف ام 95.5 في برنامجكم مذكرات سينمائية. حلقة اليوم أفلام الوسترن الأمريكي، شخصيا أنا مستمتع جدا اليوم وقاعد نحكي هيك بسلاسة شوية وبتركيز على أفلام الوسترن الأمريكي عشان نوصيكم. هي الفكرة أساسا من فكرة في الحلقة والحلقات هذينا إن مجموعة توصيات لأفلام كذلك حديث عن عالم الأفلام هذينا وعن تاريخهم، فتكون الفائدة فائدة خلينا نقوله ثقافية شوية وفي نفس الوقت فنية من ناحية تفصيل الأفلام هذينا وزواياها وكذا، وخاصة من ناحية قصصها يعني، ولكن تركيزي على القصة ليش؟ عشان تكون التوصية واضحة عشان أنت تستفيد برضو بزيادة وتمشي تفرج على الأفلام هذينا وتستمتع بها، يعني تكون فائدة ممتعة يعني أو كيف ما أنت تصنفها. فنجو تولي أفلام حديثة، أفلام الوسترن الأمريكي الحديثة، نحكي على الأفلام مش معناها حديثة معناها هي تم تحديثها ولكن الجديدة يعني. ف أول فيلم تكلموا عليه في 2007 واسمه متاع طويل جدا جدا، هو The Assassinations of Jesse James by the Coward Robert Ford. اسم طويل بكل ما عنديش نية حتى نعاوده، لكن هو الفكرة متاعه أن جيسي جيمس وروبرت فورد، جيسي جيمس قتل عن طريق شنو روبرت فورد. وأفضل تخيل أنت عنوان الفيلم هيكي الحرق بروحه، يعني فيها مخاطرة شوية، لكن على فكرة من أهم الأفلام الوسط الأمريكي الجديدة. بطولة من؟ براد بيت. براد بيت هو جيسي جيمس. الفيلم من إخراج أندرو دومينيك، كيف ما قلت براد بيت يمثل في الفيلم، كيزي أفليك اللي حاز على الأوسكار على الفيلم مانشستر باي ذا سي، أخو اللي هو أخ بن أفليك يعني، برضو مثل في الفيلم وكانت من بداياته 2007 لأنه، وسام روكويل. سام روكويل برضو فاز بالأوسكار الفترة الأخيرة أعتقد على فيلم Three Billboards of Missouri Mississippi أو حاجة هيك. فيلم مهم جدا، قصته برضو ممتعة. الفكرة متاعة شنو؟ جيسي جيمس سمعته سيئة جدا، لكن عنده لقب اللي هو أسرع شخص يصوب في المسدس، يعني عنده سرعة في 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 إطلاق النار، وهذه هي ميزة متاعة. وكيف ما قلت سمعته سيئة جدا، لكن عنده خطة إنه هو بيدير عملية سطو على مكان معين، عنده عملية سطو يعني، بس في نفس الوقت يبيدير شنو ضربة استباقية يسموه فيه، هي في نفس الوقت هو لأنه شخص سيء السمعة ففي مكافأة محطوطة على رأسه هو، يعني في أشخاص قاعدين يدوروا فيه جيسي جيمس، في نفس الوقت هو يبيدير شنو عمليته، فهنا في صراع مع الزمن ومع الوقت، إننا كيف نقدر جيسي جيمس هيك يفكر يعني بصوت عالي، كيف نقدر ننهي موضوعي بس قبلها شنو ننقذ نفسي أساسا، لأن العدالة حاطة شنو صورتي وحاطة مكافأة ضدي وعلى رأسي، وفي جماعة حتحاول إن هي يعني تختطفني أو تقتلني أو تمسكني. فالمجندين الجدد عند جيسي، جيسي عنده مجندين، هم عنده شخص يعني عصابة، فجند مجموعة جديدة، لكن كانوا فيها اثنين خطرين شوية اللي هم أصلا كيزي أفليك وسام روكويل، شخصياتهم كانت روبرت فورد وشارلي فورد، مش بذكر إذا كانوا هم خود في المسلسل في الفيلم عفوا أو لا، روبرت فورد وشارلي فورد، لكن هذوما الاثنين صارت لهم جاي موضوع غيرة وكانوا بيديروا لقطة شنو من وراء جيسي جيمس، مش هنتكلم عليها، لكن هنا هي الفكرة. فكرة الفيلم بسيطة جدا، كيف ما قلت جيسي جيمس عنده موضوع يبنهيه، لكن نحن هنتفرجوا عليه أفعال أخرى تجي من روبرت فورد وشارلي فورد اللي هم مجندين عند جيسي جيمس، تجي أو تأتي الأفعال هذه شنو بنتائج عكسية، ومن هنا بعدين هنشوفوا جيسي جيمس شن حيكون في الفيلم، من بين شخص سيء السمعة هنشوفه كيف حيقعد سمعته. فيلم رائع جدا بدور براد بيت، وبرضو الفيلم هذا من أفلام الوسترن الأمريكي الجديدة المميزة جدا. نجولي فيلم آخر مهم جدا ومميز اللي هو True Grit في 2010، مأخوذ من رواية كلاسيكية للكاتب تشارلز بورتس، برضو أحداثه بسيطة جدا، فتاة اسمها ماتي، يعني ما يعرفش الفتاة من أدت دورها، هي مغنية معروفة جدا، هي هايلي ستينفيلد، كانت وهي صغيرة، تخيلوا هي مغنية ومعروفة جدا وعندها أفلام ممثلة في فيلم هذا Age of 17 وكذا، في الفيلم هذا ترشحت للأوسكار، تخيلوا معايا كانت صغيرة جدا هايلي ستينفيلد، فهي تأدي في دور شنو ماتي. ماتي كانت غاضبة وعندها إصرار أننا نبي نمسك الشخص اللي قتل والدي، نعود نرد مجددا من جديد لموضوع فكرة القصص المتشابهة وفكرة السيناريو، كيف فكرة هي نمشونا كلها ملاحقات، كلها شخص بيلاحق شخص الآخر، يا إما بياخذ حقه ثارة، يا إما بيلحق عشان يستلم جائزة، يا إما بيلحق عشان هو يبي ينصر الخير ضد الشر. فماتي تكون مصرة وغاضبة وعصبية جدا، والبنت هذه عندها شخصية، وهايلي ستينفيلد قدمت الدور بأداء ممتع جدا ورائع، فهي استأجرت رجلين أخرى عشان يعاونوها، اختارت اثنين أخرى عندهم خلفية هيك عسكرية وخلفية لها علاقة باصطياد الجوائز، وكانوا مختلفين عن بعضهم لأن كانوا يتكوا فيها مع بعضهم، اللي هم أدوا أدوارهم جيف بريدز وبرضو جورج برولين وكذلك مات ديمون. جورج برولين كان تقريبا هو الشخصية السيئة، لكن مات ديمون وجيف بريدز كانوا هم المتعاونين مع الممثلة هايلي اللي هي ماتي. فنحن خلاص نلاحقوا الثلاثة هذوما في الصراع اللي قاعد يصير، وهذا يعتبر ثاني عمل سينمائي يقتبس عن رواية لتشارلز بورتس بعد فيلم آخر صدر نفسه. وهذه هي الفكرة، إعادة إنتاج نفس القصة True Grit في 2010، لأن في 1969 كان في فيلم هو نفسه وبرضه جدير بالمشاهدة. هنتكلم عن النقطة هذه بعدين، لأن في كم فيلم هنتكلم عليهم أن أفلام جديدة ولكن مقتبسات من أفلام قديمة بنفس العنوان بنفس القصة، إعادة إحياء الوسترن. تحية لأن المخرجين الجدد منهم حتى أوروبيين على فكرة، كان عندهم رغبة أن هم يعيدوا إحياء الوسترن الأمريكي، فقرروا أن هم يأخذوا نفس الأفلام بس يعيدوا إنتاجها. لذلك True Grit واحد من الأفلام المميزة جدا، سواء حضرت متاع 1969 أو قررت تحضر متاع 2010. فيلم مهم جدا، ترشح لي 10 جوائز أوسكار وبرضو ترشح لجائزة أفضل فيلم. تكلمنا هيك على فيلمين حديثات، The Assassinations of J.C. James by the Coward Robert Ford، وبرضو على True Grit. هيك تقريبا وصلنا في اللينك هذا، عشان ننتقلوا بعدين في اللينك الجاي ونتكلموا على أفلام أخرى. خليني أذكركم برقم البرنامج 95-096، سواء لبيانا والمدار شاركوني وتقولوا لي إذا كانوا متابعين الأفلام هذين الجدد خاصة متاع الوسترن الأمريكي. تو نطعوا لينك نسمع أغنية ونرجعوا نكملوا آخر لينك فيه أفلام حديثة مميزة معظمكم يعرفها أساسا. يلا مع بعض.
ما زلت تسمع مذكرات سينمائية مع محمد بن عمران.
أهلا وسهلا بكم مستمعينا مجددا على راديو جوك اف ام 95.5، معي أنا محمد بن عمران في برنامجكم مذكرات سينمائية. حلقة دسمة قعدت شوية، أفلام الوسترن الأمريكي. بديت الحلقة بتاريخ أفلام الوسترن الأمريكي، وبعدين انتقلنا لتوصيات لأفلام الوسترن الأمريكي، سواء أفلام تعرفوها أو أفلام ما تعرفوهاش. تكلمت عن كلاسيكيات معروفة جدا، انتقلت بعدين لجزئية السباغيتي وسترن، وهل في اختلاف بينه وبين الوسترن الأمريكي أو لا، اللي هو سيرجيو ليوني وثلاثية الدولارز. تكلمنا عن تفاصيل هذين كلن. الحلقة حتكون مسجلة وحتسمعوها، حنحكي في نهاية الحلقة وين تقدر تسمعوها، لكن حنحكي توا أو حكيت في اللينك اللي فات عن أفلام جديدة. توا في اللينك هذا هو اللينك الأخير اللي نتكلم فيه على أهم أفلام جديدة غطت موضوع الوسترن الأمريكي. حنجولي فيلم في 2012 ما فيش حد ما يعرفش، Django Unchained، فيلم من إبداع كوينتين تارانتينو كمخرج وككاتب للسيناريو. فيلم Django Unchained حاز على جائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، ووقتها بالنسبة لي شفته استحقها. وبرضه الفيلم مميز بكل على مستوى الأداء التمثيلي، خاصة يعني جيمي فوكس كان هو البطل الرائع جدا، ديكابريو كان مميز جدا، سامويل جاكسون كان مميز جدا. لكن لما نجون بنحكو حنحكو على إبداع كريستوف وولتز، اللي هو شخص اللي قدر كوينتين تارانتينو يطلع منه أداءات ضخمة ومميزة جدا، من بينها أداء في Django Unchained اللي فاز فيه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد. Django Unchained يعتبر هنا أعاد، لو لاحظتوا، فكرة الإنتاج الوسترن الأمريكي، وكانت لقطة مميزة يعني من 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 كوينتين تارانتينو. عفوا طبعا الصوت اللي كان زرق شوية، هذا ما كان خطأ كي سريع. نرجع بس عشان نركز مع بعضنا. Django Unchained واحد من الأفلام المهمة جدا من إخراج كوينتين تارانتينو. على شين يحكي Django Unchained؟ يحكي على قصة شخص اسمه Django أصلا، أسود البشرة، كان للأسف الشديد يعني وقتها أو في في في, في تلك الحقبة كان ما عندهش الحرية، ولكن نال الحرية في وقتها وقعد حر Django هذا. فلما أصبح حر قرر أن الشخص اللي حرر أساسا هو الشخص اللي كان أصلا قرر أنه هو حر في وقتها، قال له إذا كان تبي تكون معايا تبي تساعدني عشان بناء عندي صفقة نبي ننهيها، وانت شنو زوجتك قاعده راهو مع الشخص هذاك، لان هو لما قاعد حر خلاص بيمشي ينقذ زوجته المستعبده من قبل شخص اسمه كليفن كندي، مش كويس جدا، وعنده هو واحد من ابرز المتاجرين بالبشر في تلك الفتره. فالفيلم رائع جدا، نفس ما قلت هي عباره عن ملاحقه، تعاون قبل تعاون بين اثنين، اللي هو جانجو اللي كان يؤدي في دور جيمي فوكس، وبرضو بين كريستوف وولز اللي كانوا شنو يتعاونوا مع بعضهم، اللي هو كينج شولز اسمه في الفيلم، تعاونوا مع بعضهم عشان يمشوا للشخص هذا السيء جدا اللي هو يتجف البشر، كليفن كاندي اللي كان يؤدي في دوره، وكان دور رائع جدا ولو كان قصير لليوناردو دي كابريو. جانجو أنشيد فيلم ممتع جدا جدا، انا شخصيا من المعجبين بالفيلم هذا، واحد من اهم افلام كوينتن تارانتينو بصفه عامه. واجدين يشوفين انه قصه عاديه وكذا، بس انا هذه فكره كوينتن. كوينتن يا اصدقاء كيف قدر انه هو من حبه للافلام يقرر انه هو يدير قصص خاصه، قصص خاصه به هو، ولكن يعيد بها تحايا لأفلام معينة، وهذه كانت تحية من كوينتن تارانتينو ممكن لأفلام الوسترن الأمريكي، وقدر من خلالها يدير فيلم رائع جدا ومميز جدا. فننصح واجد بكل بمتابعة جانجو أنشيند. نمشي لفيلم آخر ممكن مش معروف واجد، لكن برضو فيلم مهم جدا، لمخرج فرنسي جاك أوديار. جاك أوديار قرر أنه هو يعيد تحية برضو، أو يدير تحية برضو للسينما، سينما الوسترن، وقرر يدير فيلم The Sisters Brothers. The Sisters Brothers في 2018 كان ثاني فيلم على فكرة وسترن في تلك الفترة لمخرجين مهمين بكل، وحنتكلم الفيلم الأول من الأخوين كوين على فكرة، الكوين براذرز حنتكلم عليه، لكن The Sisters Brothers كان مهم جدا، وتحصل جاك أوديار فيه أو من خلاله على جائزة أفضل مخرج في مهرجان فينيسيا. طبعا هما شقيقين، طبعا اسم الفيلم مميز جدا The Sisters Brothers، وحنرجع لها النقطة هذه. أنا من محبي الفيلم هذا، ولو كان بسيط هو الفيلم، لكن من محبينه، لأن كان فيه أبعاد أخرى فيلم داخلية، أبعاد حنتكلم عنها. شقيقين هم إيلي وتشارلي سيسترز، اللي هم إيلي وتشارلي سيسترز، قاتلين محترفين ويخدموا تحت شخص آخر ثري اسمه الكود مور. قرروا أن هم يعني عطاهم مهمة لما امشوا تعقبوا وحاولوا تلاحقوا كيميائي معروف بكل اسمه هيرمان وورب، اللي هو عنده اكتشاف مميز جدا أو خلطة يقدر من خلالها ينقب على الذهب في المية، وقت الذهب كان موجود في الماء، فهذا الكيميائي عنده طريقة يديرها أنت تقدر تشوف الذهب وين موجود في المية، هيك من عبارة عن خلطة ألوان وكذا يعني. فالمغامرة هذه هي مغامرة واضح أنها يعني بسيطة شوية، اثنين خوت صائدي جوائز قاعدين يلاحقوا في شخص، هيك موضوع فيه فلوس كالعادة، فيلم وسترن أمريكي عادي جدا. لكن في أسئلة أخرى مهمة جدا خارج موضوع الهدف الأساسي كانت تحدث بين الأخوين هذوما، عن التحرر الذاتي، عن فكرة التوقف عن القتل، فكرة المصير متاعنا، هل نحن عنيفين بالفطرة؟ يعني يطرح الفيلم سؤال مهم، هل الإنسان عنيف بالفطرة ولا يتعلم الفطرة؟ هل الماضي الدموي، الماضي الصعب والطفولة الصعبة هي اللي تخليك أنت في جذورك إنسان سيء؟ أسئلة واجد بكل. فالمغامرة هذه بين الشقيقين هذوما كانت تطرح في التفاصيل هذين بالذات. فيلم مميز جدا تسلسل برضو، وكان فيه مقولة قوية جدا لخواكين فينيكس، على فكرة خواكين فينيكس يمثل في الماضي، قصدي يعني هذه واحدة من الأشياء اللي تشجع، يعني أداء تمثيلي أربع أبطال، جون ريلي كان مميز جدا، وكان برضو أخواكين فينيكس موجود وكان مميز جدا برضو، وتحصلوا حتى على ترشيحات مهمة جدا. عموما ليش أنا بدي حكيت على The Sisters Brothers قبل ما نحكي على الجملة اللي قالها أخواكين فينيكس في الفيلم لأخوه؟ The Sisters Brothers القصد منها المهمة Brothers، بس The Sister Brothers في لقطة دارها جاكو ديار في النص خلاهم هم أخوت، لكن طريقة تعاملهم مع بعضهم شوية عاطفية وفكاهية. يعني تخيلوا أكثر فيلم وسترن أمريكي شفت فيه نكت أنا وضحكت فيه وشفت فيه لطافة من اثنين. فلقطة السيسترز هذه مقصود بها التفاصيل الموجودة عند السيسترز بين الأخوات، يعني وهم براذرز، تفصيلة مهمة جدا ولكن واضحة بين الشخصيتين. فهذا ليش الفيلم كان مميز جدا. اللقطة المهمة جدا لما يجي يحكي الخوه يقول له يعني باتي هو اللي عقب فينا الحاجة هذه، اللي قصدي عقب فينا الغضب وعقب فينا كذا. لأن الوالد كان يعامل فيه معاملة الوالد بحته، باتهم كان يعامل فيه معاملة صعبة جدا ومعقدة. عموما ذا سيسل براذرز واحد من الأفلام المهمة جدا، أفلام الوسترن الأمريكي، ولكن من مخرج فرنسي اللي هو جاك أوديار. نمشي تو خلاص لنهاية التوصيات، هنحكوا على فيلم The Ballad of Buster Scruggs. اسم صعب، The Ballad of Buster Scruggs. أيوة Scruggs. فيلم لكوينز. ديما أفلامهم صعبة أسمائها، مش عارف ليش لكوينز صعبة في المهمة. من المبهر جدا في الكوينز إن ما زال عندهم الطاقة هذه. تخيلوا 2018 وعندهم طاقة إن هم يحكوا قصص ويخلقوا قصص جديدة. فمتجددين بكل. في الفيلم هذا كان حالة سينمائية بالنسبة لي خاصة جدا، ما كنتش متوقع الفيلم يكون رائع بدرجة هذه. وإنتاج نتفلكس على فكرة، كان أول تعاون بين كوينز وبين نتفلكس. ففي الفيلم هذا كان رائع قصة الفكرة متاع الحكواتي هذه. ست قصص منفصلة، الفيلم عبارة عن ست قصص منفصلة، لكن فكرة ست قصص منفصلة هذه تعيدني فكرة القدرة الهائلة اللي عند الكوينز في حكي القصص أصلا. فكل فصل من الستة هذين يحكي في قصة معينة، ما فيش أي رابط بين القصص هذين سواء من الشخصيات أو القصص. الرابط الوحيد اللي بينهم كان هو المكان والزمان. والضيف حسب وصفي أنا في واحدة من المراجعات لما تكلمت على الفيلم هذا، الضيف الوحيد اللي يجي في كل الست قصص هذين هو الموت، سخرية القدر والحب والوحدة والعجز وفكرة التضحية. مفاهيم واجد بكل تواجدت في الفيلم هذا، لكن تواجدت من خلال حكايات شنو منفصلة ومتسلسلة وملهاش علاقة ببعضها. فالنص السينمائي متاع الفيلم بصراحة رائع جدا، وبرضو يعتبر فيلم وسترن أمريكي. وبرضو نعيد لفكرة ان كيف الكوينز قدروا، كيف ترنتينو انهم هم يديروا تحية معينة للوسترن الأمريكي، وهم يبينوا كيف نحن مازلنا نحب أفلام الوسترن الأمريكي ومازال عندها جمهور. موسيقى الفيلم رائعة، سينماتوغرافي رائع، إنجاز الفيلم بصفة عامة رائع جدا. أنا شخصيا لو خذيت كل قصة هنتكلم عليها بروحها. فنتمنى الفيلم هذا بالذات تاخذوه في عين الاعتبار وتفرجوا عليه عشان يرد لكم روح الوسترن الأمريكي. وبشكل عام هو كان واحد من أهم الأفلام في 2018. يعني 2018 شفنا فيها فيلمين وسترن أمريكي، The Sister Brothers وبرضو فيلم The Ballad of Buster Scruggs لكوين براذرز. هيكي تقريبا نقدر نقول أني أعطيت أهم توصيات لأفلام وسترن أمريكي. ممكن القائمة هذه تسمعوها، مسجل الحلقة حيتم رفعها على ساوند كلاود المتعلق أو الخاص ببرنامج مذكرات سينمائية على راديو جوك اف ام. تواصلوا مع الراديو، صفحات التواصل الاجتماعي جوك اف ام 95.5 سواء تويتر فيسبوك انستغرام. القائمة هذه اللي تكلمت عليها الخاصة بأفلام الوسترن الأمريكي كلها حتلقوها موجودة، مجرد ما تسألوا تطلبوها حنرسلها لكم. حنذكر مسلسلات معينة برضو غطت موضوع الوسترن الأمريكي، من أشهرها هيل ان ويلز، انشهر بكل من 2011 ل 2016، ست مواسم تقريبا. هيل ان ويلز مشهور. كذلك فيلم مسلسل لونج ماير في 2012، وكذلك مسلسل حديث موجود على نتفليكس اسمه جودليس في 2017. هذين برضو مسلسلات إذا كان أنت ما تحبش تحضر فيلم بس الوسترن الأمريكي وعندك رغبة تحضر مسلسل، فهذين ثلاث توصيات مني أنا لمشاهدة وسترن أمريكي في إطار مسلسلاتي. نتمنى أن تكون الحلقة ممتعة واستمتعتوا بها واستفدتوا منها وعرفتوا تاريخ الوسترن الأمريكي، ليش وقفا بعد ما كان طغيات في فترة ما، وكيف توا بدور المخرجين الحديثين اللي هم يعيدوا إنتاجهم ولكن بطريقة شنو مختلفة شوية، اللي هي يجيبوا فيلم قديم يحاولوا ينجوه بشكل جديد أو يديروا تحية معينة لأفلام كلاسيكية قديمة متعلقة بفكرة الوسترن الأمريكي. تقريبا في نهاية الحلقة نحب نذكركم مجددا بالتواصل على صفحات التواصل الاجتماعي جوك اف ام، كيف ما قلت تويتر فيسبوك انستغرام. الحلقة الجاية بإذن الله حتكون برضو حلقة ممتعة، مش حنحكم موضوعها توا، لكن كونوا في الاستماع كل يوم ثلاث الساعة 7 معينا محمد بن عمران على راديو جوك اف ام 95.5. هيكي نوصلوا لنهاية الحلقة. شكرا لاستماعكم ونلتقي في الأسبوع الجاي. سلام.